صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في الأدلة على خيار الغازل، ووصلنا إلى الدليل الثالث، وهو قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا الدليل ذكره المصنف بأنه لو استدل العلامة بهذا الدليل لكان أولى من استدلاله بالدليل الثاني، وإن كان هذا الدليل أيضا ليس تاما بنظر المصنف، إنما يذكره على سبيل الاقتراح للعلامة. وكيف كان؟ فتقريب دلالة الآية على ثبوت خيار الغبن بذكر التالي: أولا، دلت الآية المباركة على عدم جواز أكل المال بالباطل، ثانيا توجد صور ثلاث للغبن، في واحدة من هذه الصور الثلاث يمكن إثبات خيار الغبن بالآية. وإليك هذه الصور: الصورة الأولى، أن يطلع المغبون وهو المشتري مثلا على الغبن بعد المعاملة، فيعلم أن البائع باعه الكتاب الذي يسوى درهما في الواقع بعشرة دراهم، ولا يرضى بذلك، وإنما يرد البيت ويفسخ المعاملة. فلو قلنا بأن فسخ المشتري غير نافذ،
والمعاملة لازمة عليه، فإن لازم ذلك أكل المال بالباطل، وأن الشارع رخص للبائع أن يأكل المال بالباطل، وهذا لا يمكن الالتزام به. إذن فلا بد من القول بأنه لو اطلع المغبون على الغبن وفسخ المعاملة ففسخه نافذ، وهذا هو معنى خيار الغبن. وإلا فلو لم نقل بنفوذ فسخه فمعنى ذلك أن الشارع رخص في أكل المال بالباطل. هذه هي الصورة الأولى، وهي التي يمكن من خلال الآية إثبات خيار الغبن فيها. الصورة الثانية أن يطلع المغبون بعد المعاملة على الغبن، وأن البائع قد باع ما يسوى درهما في الواقع بعشرة، إلا أنه يرضى بهذا الغبن ولا يرغب في الرد والفسخ، وهنا من الواضح عدم كون أكل البائع للمال الزائد من الأكل بالباطل لرضا المشتري، فلا معنى حينئذ لثبوت الخيار في هذه الصورة. الصورة الثالثة أن لا يطلع المغبون على الغبن بل يبقى على جهله، وهنا من الواضح أنه لو كنا والآية فحسب فهي دالة على أن أكل البائع للمال من الأكل بالباطل، فالمفروض ثبوت الخيار لئلا يلزم ترخيص الشارع في أكل المال بالباطل، إلا أنه قام الإجماع على جواز أكل البائع للمال ما دام المشتري لم يطلع على الغبن، وقام الإجماع أيضا على أنه لا يثبت الخيار قبل اطلاع المغبون على الغبن، وبالتالي فهذه الصورة خارجة عن أكل المال بالباطل ببركة الإجماع، وإلا فالآية شاملة لها لولا الإجماع. والنتيجة من كل ما تلوناه هي أن هناك صورا ثلاثا للغبني يثبت الخيار في الصورة الأولى منها ببركة الآية، وهي ما لو اطلع المغبون على الغبن بعد المعاملة ولم يرضى وأراد الفسخ، وهي الأهم من الصور. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشة واحدة يمكن تقريبها كما أفاد هو بتقريبين. وحاصل هذه المناقشة على سبيل الإجمال الآن أن هذه الآية معارضة بما يدل على صحة البيع ولزومه، ومع التعارض تصل النوبة لأصالة اللزوم فيكون البيع لازمان ولا يثبت فيه الخيار. هذا على سبيل الإجمال. وتفصيل ذلك الآن، دقق مولاي. التقريب الأول للمعارضة أن يقال بأن مقتضى عقد المستثنى منه وهو إلا أن تكون تجارة عن تراض هو ثبوت الخيار للمغبون في الصورة الأولى، والكلام كله طبعا في الصورة الأولى هي محل البحث في المعارضة. إذن فمقتضى عقد المستثنى منه ثبوت الخيار، لكن دقق، مقتضى عقد الاستثناء وهو قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض هو صحة البيع وعدم ثبوت الخيار. إذن مقتضى عقد المستثنى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا المستثنى، هذا المستثنى. هل قلت هكذا أو اشتباه؟ عفوا أكرر مولاي، العصمة لأهلها مولاي، اشتباه في محله عن أهله. مقتضى عقد المستثنى منه وهو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا المستثنى من هو ثبوت الخيار كما استدللنا. ومقتضى عقد الاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض هو صحة البيع وعدم ثبوت الخيار كما أثبتنا ذلك في الدرس السابق. حيث قلنا مقتضى الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض عدم ثبوت الخيار على رأي المصنف، لأن المساواة من قبيل الداعي لا من قبيل الشرط أو الوصف الذي يثبت عند تخلفه الخيار. إذا دقق، لو كنا والمستثنى منه وهو إلا أن تكون تجارة عن ترى وهو ولا تكون أموالكم بينكم بالباطل لقلنا بثبوت
الخيار.
ولو كنا والمستثنى وهو إلا أن تكون تجارة عن تراض لقلنا بلزوم البيع وعدم ثبوت الخيار، لأن المساواة من قبيل الداعي وتخلف الداعي لا يوجب ثبوت الخيار كما هو كلام المصنف طبعا. وبناء على ذلك يتحقق التعارض بين المستثنى منه والمستثنى، والظهوران متكافئان، ولا يمكن الرجوع لأدلة الترجيح والمرجحات لأنها خاصة بالأخبار ولا تشمل تعارض الآيات، فحينئذ تصل النوبة لأصالة اللزوم، لأن العقد قد قطعا حاصل. لكن نشك لو فسخ المغبون هل فسخه نافذ أو لا، فالجاري أصالة اللزوم في المعاملات ببركة لا أقل استصحاب بقاء العقد وعدم انفساخه. واضح؟ ونتيجة ذلك هو عدم ثبوت الخيار، بل البيع لازم. هذا هو التقريب الأول. ويمكن المناقشة كما ذكر المصنف، كل كلام المصنف الآن في ذلك، بأن على فرض كون المعاملة مندرجة في التجارة عن تراض، لأن تخلف الداعي لا يوجب ثبوت الخيار، فبالتالي يخرج المورد عن كونه من أكل المال بالباطل، وذلك لرضا المغبون بالمعاملة، ومع تحقق الرضا فلا يصدق أن ذلك من أكل المال بالباطل، فارتفع التعارض من أصله. لكن البيع سيكون لازما لأننا تمسكنا بآية إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن فبمجرد أن تجري آية إلا أن تكون تجارة عن تراض ترفع موضوع أكل المال بالباطل من باب الورود أصلا، فلا يكون هذا من أكل المال بالباطل ليثبت بالآية الخيار. إن شاء الله غير واضح. وين غير واضح؟ الغير واضح يلا مولاي الآن نبي نوضح، ما نريدك بس تكتب وما تدريش تكتب.
خوف الخروج كيف ترجع بالورود شلون؟
لأنه بمجرد أن يصدق على هذه المعاملة أنها من التجارة عن تراض كما قلنا الآن واضح أنها كيف صارت معاملة تجارة عن تراض أولا شنو صارت فيها تجارة عن تراض شلون المغبون راضي بالمعاملة أولا خلنا نفرق من هذا واضح أنها كيف صارت تجارة عن تراض لأن قلنا في الدرس السابق هي تجارة عن تراض بالأصل أصل العقد البيع المشتري راضي به لكن ليس راضيا بماذا بالزيادة ولا المعاملة هو راضي قلنا هذه الزيادة من قبيل تخلف الدافع جيد إذن فأصل الرضا بالمعاملة متحقق صح انزل. الحمد لله شكرا لك يا رب إذا كانت المعاملة الآن تجارة عن تراض بعد ما دامت تجارة عن تراض لا يصدق أنه من أكل المال بالباطل إذ لا يمكن شنو كيف تصير يعني بالله بربك أسأله كيف تكون تجارة عن تراض وهي من أكل المال بالباطل ما يمكن أحسنتم فبمجرد أن يكون المورد من التجارة عن تراض يرتفع قهران موضوع أكل المال بالباطل الحمد لله فلا تعارض اصلا ورود يرتفع الموضوع فيرتفع تبعه الحكم يرتفع الموضوع ولا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم لكن ليس من باب الحكومه بعض الشروع فيها حكومه لا ورود هذا يعني تريد تقول حكومه ما هي مشكلة ما هي مشكلة ما نريد نختلف ما نريد نختلف تبي حكومة على راحتكم مولانا مو جبر ولا نجبركم احنا لا الا حكومة خلوكم الا ورود خلوكم حكومة خلاص اي واضح الكلام اي والفرق بين الحكومة والورود تفضلوا يلا مولانا يلا طلع نفسك الان ما الفرق بين الورود والحكومة حتى أنت تقول أنا حكومة لماذا قلت حكومة حتى تقول نعم خب يعني هذا رفع تعبدي الشارع هو اللي يقول هذا تجارة عن تراب أو لا مولاي هو أصلا راضي مو الشارع قلت أنا أعتبره راضي وبما أنني اعتبرت راضي بعد خلاص ارتفع موضوع أكل المال بالباطل أو لا هو أنا راضي بالبيع لكن مو راضي بالزيادة هذا واقع حقيقي رضا حقيقي مو رضا تعبدي فالرضا حقيقي وما دام الرضا حقيقي يخرج عن كونه أكل للمال بالباطل حقيقة أو لا تقول الرضا حقيقي لكنه لا يصدق على أنه من أكل المال بالباطل تعبدا هل الشرع قال أنا يا عبدي يا عبدي وابن عبدي وابن أمتي أنا لا أعتبره من أكل المال بالباطل هل الشرع هكذا قال لا هو راضي حقيقة لكن لما كان راضي حقيقة الآن هو راضي حقيقة هل بهذا الرضا الحقيقي يرتفع كونه من أكل المال بالباطل حقيقة أو يرتفع كونه من أكل المال بالباطل تعبدا الشارع يقول تعبدا عرفان عرفان العرف العرف بباطل مو الشارع العرف هو يقول أصلاً ما دام راضي أصلاً من أكل المال بالباطل خصوصاً وأن أكل المال بالباطل هو من العنوان العرفية إن شاء الله واضح الآن فإذا فتحت بعض الشروح وباوعت أقاتيه أنهم قالوا حكومة دير بالك تعال دقق بعد هذا مقتضى الحوزوية هذا حكومة ولا ورود ما معنى الحكومة ما معنى الورود مو تقرأ بعض الشروح قبل ما تجي تقول لا حكومة ليش قلتم ورود تشكل علينا لا دير بالك منتفتون لذلك
أظن ما إذا مع المكاتب ما راح يقولوا تسامحا يأتون بلفظ الحكومة ويقولون منه الورود
وين هذا نعم 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 مر علينا في بعض أحسنتم ما شاء الله تبارك الله إبداع بعد إبداع وهذا التطور الحمد لله ما شاء الله تبارك الله اللهم زده من فضلك يا رب العالمين يا رب على كل حال ها هذا يا موالين الأعزاء التقريب الأول. جيد. التقريب الثاني الآن نطبق كقسط من الراحة ثم نبين التقريب الثاني. قال ولو أبدل هذه الآية بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل خب كان أولى. الشيخ الأعظم يقول لو أبدل العلامة استدلاله بدلا من أن يستدل بالآية إلا أن تكون تجارة عن تراب بهذه الآية لكان هذا أولى من أن يستدل بالآية السابقة، لأنه وجه الأولوية هو أنه مع وجود الغبن قد يقال هذا من أكل المال بالباطل بخلاف التجارة عن تراب، فالتراضي متحقق بأصل المعاملة وغاية ما تخلف الداعي. أما هنا قد يقال إذا في غبن يصدق عليه أنه ماذا من أكل المال بالباطل، وأما بالنسبة للتراضي فقد يقال التراضي حاصل بأصل المعاملة لا يضر. على كل أجل أولوية تخييرية بعد ما عندنا أولوية تخييرية بعد هو إما هذا ولا هذا قال هذا أولى من ذا ولا أنه لا يقول مخير أنت ما تستدر بهذا لكن هذا أحسن لك من هذا
صحيح.
إيه ناقض من الأصل هو قال غير صحيح. جيد. طبعا البعض حاول النقش قال لا أولوية لا أولوية لا أولوية، ولذلك قال بعضهم لم يظهر وجه الأولوية كما في هدى الطالب، لأن أكل المال بالباطل كناية عن بطلان المعاملة ولا وجه لبطلان المعاملة مع توفر الشرائط إلا عدم الرضا، فيكون حال هذه الآية كحال الآية السابقة لا أولوية لواحدة على أخرى، كلاهما في رتبة واحدة أو كلتاهما في رتبة واحدة. والأمر سهل هسه أولى غير أولى، نريد الاستدلال قاسي بناء على أن قلنا صور ثلاث، من أين تستخرج هذه الصور؟ دلني عليها، قرأت حضرت، ما انتبهت إلى صور، ما قال مصنف صور. لاحظ هذه الصورة الأولى بناء على أن أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يسوي درهما بعشرة مع عدم تسلط المخدوع المخبوذ بعد تبين خدعه على رد المعاملة وعدم نفوذ رد، لو فسخ وقلنا فسخه ليس نافذ معنى الشرع رخص في أكل المال بالباطل، مع عدم تسلط المخدوع بعد تبين خدع على رد المعاملة وعدم نفوذ رده أكل المال بالباطل، فحتى لا يلزم أكل المال بالباطل وترخيص الشارع في ذلك لابد أن نقول بثبوت خيار. هذه الصورة الأولى وعليها الكلام والنقد والإبرام. الآن الصورة الثانية، أما مع رضاه يعني لو رضي المشتري بعدما اطلع على الغبن رضي بالمعاملة، أما مع رضاه بعد التبين بذلك فلا يعد أكلا بالباطل. كيف؟ ما أسمع مبتدا عرف على اللغة العربية نحن مولانا بناء على أن
أنك
ما أولي خد أكل مال باطل. إيه نعم خب مع 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 كل هذا يصير أكل بالباطل. كيف الصورة؟ لاحظ ما أقول لا الله خلق الدنيا في ستة أيام خب ومقتضى الآية الآن هذا الصورة ثالثة هنا تتضح لك ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبين الخدع، هذه الصورة الثالثة التي قلنا لو لم يطلع المغبون على الغبن معنى ذلك أنه من أكل المال بالباطل فحرام والمفروض يثبت الخيار. لكن قام الإجماع على أنه المعاملة صحيحة ولا يثبت الخيار ما دام لم يثبت ولم يظهر الغبن للمغبون. ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبين الخادع إلا أنه خرج بالإجماع وبقي ما بعد اطلاع المغبون ورد، وهو الصورة الأولى بقي ما بعد اطلاع المغبون الصورة الأولى يعني ورد للمعاملة. واضح مولاي جزاك الله خيرا. لكن يعارض الآية، هي آية واحدة تعارض نفسها صدرا وذيلا مستثنى ومستثنى من، ولا الآية واحدة بعد ليست هي ولا تأكلوا ما لكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فصدر الآية يعارض ذيلها، لكن يعارض الآية ظاهر قول تعالى في المستثنى إلا أن تكون تجارة عن تراض، بناء على ما ذكرنا في الدليل الثاني بأن هذا من تخلف الداعي، وتخلف الداعي لا يجب ثبوت الخيار خلافا للعلام اللي قال هذا من تخلف الشرع، وقلنا هذا هو الصحيح أن تخلف الشرع، لكن الآية أصلا لا تدل ولا ربط لها. فالتفت اجمع المطالب بناء على ما ذكرنا من عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي. خب فمع التكافؤ يعني ما نقدر بعد نرجع للمرجحات لأن المرجحات ذي في الأخبار كما بحثنا في الرسائل. فمع التكافؤ المستثنى منه وهو ولا تكونوا ملكم بينكم بالباطل يدل على ثبوت الخيار، المستثنى وهو إلا تكون تجارة عن تراض يدل على اللزوم، يرجع إلى أصالة اللزوم المستفادة من الاستصحاب أو حتى من أوفوا بالعقود، لكن المصنف هو ذكر فيما سبق إذا انسلم العموم لا يمكن أن يرجع إليه، والعموم قد انسلم بسبب خيار المجلس هذا ذكرناه سابقا، فلذلك هو يتمسك بالاستصحاب مو بالعمومات، يقول لأن العمومات قد انسلمت بسبب خيار المجلس. الأمر سهل، المهم أصالة اللزوم. هذا هو التقريب الأول للمعارضة. دقق الآن مولاي، إلا أن يقال هذا يرد التقريب الأول إن التراضي حافظ ما دام التراضي موجود إذن لا يصدق أنه من أكل المال بالبطر تفعت عارض من أصله. إن التراضي دقق مع الجهل بالحالي خب يخرج، مو لا يخرج، لا اشتباه البحش هذا هنا. لماذا جئنا بهذين الكتابين الآن؟ لماذا؟ هذا كله من كلمة لا، شوف كلمة لا دي هالحرف لا، هذا سبب لنا مشكلة. الآن سنبين إن التراضي مع الجهل بالحال يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلا بالباطل، فإنما تصح العبارة بهذا إذا حذفنا الله. أما إذا ما حذفنا الله إن في هذه المعارضة باقية، إن التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلا بالباطل، إذن التعارض باقي، فهو تراضي وهو أكل للمال بالباطل، بقي التعارض. ومن هنا تجد المحشين يا مولانا الجليل العزيز قد ناقشوا قالوا النسخة وكذا وجاءوا هوسة عندهم طويلة عريضة، واحد يقول ما كلا، بعد الأصفهاني يقول لا أكلا وهكذا. الآن نجي الإيرواني، الإيرواني الجزء الثالث من حاشيته صفحة 124 يقول الصواب يخرج بحذف أداة النفي، لابد تحذف الله، وإلا لم يكن استدراكا للمعارضة بل مقررا لها. إذا قلنا بوجود الله المعارضة باقية، فيرجع إلى ما ذكرناه من عدم استواء العنوان المتوقف عليه المعارضة بل بالرضا يذهب الأكل بالباطل بسبيله. 124 جزء 3 هذا الإيروان. الآن اليزدي في الحاشية على المكاسب الجزء الثاني يا مولاي الجزء الثاني نعم صفحة 514 يقول لا يخفى ما فيه بظاهره فإن عدم خروجه عن كونه بالباطل لا ينفي التعارض الذي ذكره بل هو محقق له التعارض باقي واضح لكن الأصفهاني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 240 حاول أن يصحح هذه النسخة التي فيها لا ويوجه العبارة لكن توجيهه لم نره في محله لذلك ما احتجنا لأن نأتي بكتابه وبيان كلامه كل على أساس لا موجودة أو لا غير موجودة أو لا ليست موجودة الحمد لله طحا خوف واضح الكلام الآن جيد جدا وحتى هنا في الحاشية لاحظ الحاشية ذكر لك كلام عريض طويل فلاحظه ودقق فيه فبعض الأعلام قال لا محذوفة وهم الأغلب بعضهم قال لا يمكن توجيه العبارة حتى مع وجود الله راجع كلام الأصفهاني راجعناه فوجدناه غير تام لذلك ما نريد أن نستهلكه سيد الخوئي سيد الخوئي ما هو لا مريح ومستريح من العقل ما يضيع وقت سيد الخوئي غير عالم ثاني عظيم ما جرس هذا الدليل هذا فضلا عن أنه لا وكذا ولا داخل خارج يسير أخي مختصر بحث مختصر نافع يأتي لك بخير الكلام على كل حال لو يدرس كتاب السيد أخوي قد يكون أسهل وأفضل وأكثر جدوى لأنه اختصر يأتي بالمفيد من كلام الشيخ العظيم مو كل شيء يذكر على كل حال مولا تقريب الثاني يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.